بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن حلقة الأمس كنا تكلمنا عن الكذب، وخلوني حلقة اليوم أختم الكلام عن الكذب وأنتهي من الحديث عن الكذب. وذكرنا الكذب له عدة صور، وأن الكذب هو أخبار بخلاف الواقع، ومع الأسف صار الكذب الآن ديدا كثير من الأولاد، بل أصبح طريقة تستخدمها كثير من الزوجات، بل أصبح يعتبر بعض الناس هو نوع من السياسة في التعامل مع الآخرين، ويعتبرون الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة وتضليل الناس أو تضليل الإعلام الخارجي أو الداخلي هو نوع من الحنكة والدهاء والدبلوماسية والقدرة على تخطي المواقف الحرجة. وذكرنا أن الكذب كما يعرف العلماء هو صفة مرذولة وصفة ذميمة ومن خصال النفاق ومن شعب الكفر، بل أن الكفر نوع من أنواع الكذب، والكذب هو يعني من أسباب رد القول ونزع الثقة بينك وبين الكاذب. ويمكن قلت لكم هب أنك أنت تعيش في قرية كلها كذابين، فشون راح تتعامل في البيع والشراء والثقة بالآخرين؟ هب أنك تعيش في مركز عمل كله كذابين، أو يدرس ابنك في مدرسة كلها كذابين، فلا يستطيع الإنسان أن يتعايش مع هذا الصنف من الناس، لأن الكذب مهين للنفس، يبعدها عن العزة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومعروف أنه ليس من أخلاق الناس ولا المروءة الحميدة أن يكون الإنسان كذاب. وذكرنا أن الكذب له صور متعددة، منها الكذب على الله ورسوله بادعاء الفتوى وادعاء العلم، والإنسان جاهل لا يعلم فيفتي كذبا وزورا على الله ورسوله. وقلنا أن هناك صورة أخرى من الكذب وهي المنتشرة بين كثير من الناس، وهي الكذب في البيع والشراء، كحال بعض الناس اللي في المزادات أو في الدلالة أو في زيادة الأسعار على الناس، فهذا كله كذب ممحق للبركة، مذهب للنفع، يعني محق للإثم على الإنسان. وذكرنا أن هناك الكذب لإفساد ذات البين، وهو الكذب بقصد تقطيع الأواصل بين الأهل، سواء كان الكذب ما بين الزوج وزوجته لإفساد العلاقة ما بين الزوجين، أو الكذب لتقطيع الأرحام، فكله كذب محرم. وهناك الكذب لإضحاك السامعين، وهذا كثير ما يسميه الناس النكت، وبعض الشباب حتى انتشر بينهم ظاهرة يسمونها الآن ظاهرة الضغط، يقول اضغط عليه أو اضغطه، ويقصدون بالضغط يعني استمر في إحراجه إلى أن تضحك عليه الناس، وهذا كله محرم لا يجوز. ومنها الكذب للمفاخرة في إظهار الفضل والمبالغة، فهذا كذب لا يجوز. الكذب على المخالفين تشفيا منهم ونكاية بهم. وهناك الكذب المقرون بالحسد الذي يحسد الإنسان، فإن وصل إلى مكانة عالية كذب الناس عليه، ولأنهم حسدوه فيدعون أنه يعني إنسان باع دينه أو أنه إنسان قدم تنازلات فوصل إلى هذا المكان. وهناك الكذب في المطالبات والخصومات، ويكثر الكذب هذا في المحاكم وتدخل فيه شهادة الزور. وثمة نوع من الكذب هو التخلص من المواقف المحرجة، ويكون هذا أحيانا يصدر من الزوجة وأحيانا يصدر من الزوج. وهناك الكذب في المبالغة في وصف الحادثة، وهناك كذب في حذف بعض الحقيقة، وهناك كذب على النفس كمن يحاول أن يقنع نفسه بأنه بذل ما في وسعه واستنفذ كل طاقته لأداء ما يجب عليه ليسلم من عتاب النفس وتوبيخها، وهو في الحقيقة لم يفعل شيء. وهناك كذب لتسويغ الأخطاء، فما أكثر ما يقع بين الناس من ذلك، فهذا يكذب ليسوغ بخله، وهذا يكذب ليسوغ قسوته، وهذا يكذب ليسوغ تقصيره وإساءته. وهناك الكذب، ذكرت لكم، كذب الشحاذين أو الذين يطرون من الناس، وهو الكذب لاستدرار العطف وكسب المؤيدين، فهذا نوع من الكذب المحرم. وثمة كذب وهو التملق لأرباب الثراء وأصحاب المناصب، لكي يصل الإنسان إلى يعني عطية أو يصل الإنسان إلى محمدة عندهم. وثمة كذب في دعوة المحبة والصداقة، وهذه تكثر في الشباب اللي يغازلون البنات ويعاكسون البنات، فيكثر فيهم دعوة المحبة والصداقة. وثمة كذب في نقل الأخبار، وثمة كذب سياسي، وثمة كذب إعلامي، وثمة كذب في باب التوسع في باب المصالح، فمن الناس من يتوسع في باب مصلحة فتجده يتأول لنفسه الكذب باسم المصلحة، فيبطل الحق ويحق الباطل ويبرئ المتهم ويتهم البريء، زعما من أنه يحسن صنعا وأنه لم يكسب إثما وأنه يروم المصلحة ويدفع المفسدة. وهذه في الحقيقة انتشرت ظاهرة سمعت عنها عند بعض الناس مع الأسف، يسرق المال وبعدين إذا قالوا ليش يسرق المال يسوغ لنفسه سرقة المال، يقول هذا كسب، وهذا بأي دين أنا أسأل، بأي دين، بأي ملة، بأي مذهب، بأي شريعة، هذه تأخذ أموال الناس تقول هذا كسب. والواحد حتى من العجيب أن واحد من هذه النوعية من البشر، كنا جالسين في مكتب، إحنا أربعة مكتب في شركة البترول، يقول نشتغل أربعة إحنا، فخرجت أنا يقول من المكتب، فلما خرجت من المكتب رجعت مرة ثانية ما وجدت تليفوني، فقلت يا جماعة أحد دخل عندكم؟ قالوا لا ما حد دخل. قلت يا جماعة أنا تركت تليفوني هني؟ قالوا لا أبدا. فالمهم يقول رحت كلمت المسؤول وقلت له بالحلال ترى، فجاء المسؤول وعصى وغضب عليهم وقال والله العظيم أقسم بالله العظيم أفصلكم كلكم أنتم الثلاثة وأكتب فيكم تقارير، وأنتم تعرفوني إن قلت فعلت، وحكاية الكسب اللي انتشرت بينكم هذه ما تمشي عندنا، ما يجوز هذه أموال الناس تحط يدك عليها تقول هذا كسب، بأي شريعة هذا، بأي ذمة، بأي دين، ما يجوز أكل أموال الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، يعني حرمة مال الناس كحرمة دمائهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحدكم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. قالوا ولو كان عودا من أراك، عود الأراك اللي هو عود شجرة الأراك اللي هي شجرة السواك، عروقها الذي ينتفع بها اللي هي السواك، العروق السواك فوق الشجرة تسمى شجرة الأراك، يعني ما في من النفع كثير. قالوا ولو كان عودا من أراك، قال ولو كان عودا من أراك، ما يجوز فوضى هذه، هتصير الناس فوضى، كل واحد حط يد على شيء وقال هذا كسب، ذلك ويكذب لكي يبرر يقول والله هذا من باب المصلحة ما فيه شيء، أنا أكذب عادي لأن في النهاية هذا كسب، وهذا كله لا يجوز، هذا كذب وتوسع فيما يسمى بباب المصلحة. ومثل اللي يكذب ويسرق مال الدولة، ولو سألت قالك والله مال الدولة حلال، شو مال الدولة حلال؟ وأنا أكدت يا أخوة أكثر من مرة، أكثر من مرة في أكثر من حلقة، أن الذين يتوسعون فيما يسمى بدعم العمالة، الدولة جزاها الله خير تكفلت بأن أي إنسان لا يعمل في القطاع العام ويعمل في القطاع الخاص تتكفل الدولة بدفع مبلغ له يسمونه دعم العمالة، وألزمت الشركات، كل الشركات، أنها توظف نسبة معينة من أبناء البلد، نسبة معينة 10% 20% توظفهم، وأموال هؤلاء، أموال هؤلاء حسب شهاداتهم على الدولة يسمى دعم العمالة. قاموا الجماعة شنو سووا؟ جماعة الكسب، كل واحد اللي وظف زوجته، اللي وظف أخته، اللي وظف أمه، اللي عنده عجوز، اللي هلا قاعدين برا، فترسوا الشركات كلها من أشخاص وهميين لا يعملون حقيقة وهم قاعدين في بيوتهم، هذا ما يجوز. ولو قلت له قالك كسب، بأي دين هذا كسب؟ ويكذب ويتوسع في هذا، يتوسع في هذا من باب المصلحة، ولو قدم أوراقه لوزارة الشؤون مثلا أو صار عليه كشف من البلدية أو التجارة، يكذب ويتوسع في هذا الباب من باب المصلحة. المصلحة قالك والله مرتي قاعدة في البيت تربي عيالي، فمن باب المصلحة أني أنا أكذب عشان تتحصل على راتب. طيب هذا أخذ مال بغير وجه حق. طيب أنت أصلا مطلوب منك الرجل أنت اللي تصرف على زوجتك ومرتك وعيالك، مو الدولة تصرف عليها هي. إذا سنت الدولة تشريعا وقانونا أن تعطي للمرأة التي تجلس في البيت وتربي الأولاد تعطيها مبلغا مقطوعا أو تعطيها مبلغا شهريا لنظرا لأنها ما تعمل أو لأنها تجلس في خدمة زوجها وأولادها، فيشكرون على هذا. لكن امرتك قاعدة في البيت وانت تروح تأخذ لها راتب ما يسمى بدعم العمالة تحت أي مسمى، تحت مسمى الكسب، تحت مسمى التوسع بالمصلحة، هذا كله لا يجوز قولا واحدا. مال حرام سحت دخل عليك والتوسع فيه باطل، وهذا المال الحرام لا بركة فيه، ممحوق البركة، لا تستفيد أنت منه، الأصل لك أنت لتصرف عليهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا أخي أنفق من فلوسك، ليش ما تنفق؟ ما أنت مو ملزم أن بنتك، ما هي ملزمة تروح توظفها عشان تصرف عليك، ولا مرتك مسؤولة أنك توظفها عشان تصرف عليك. أنت الأصل لك أنت تصرف على مرتك وعيالك، حق المرأة ثلاثة، حق ثبت في الكتاب والسنة واجب شرعا، حق المرأة على زوجها أن يوفر لها السكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، حق المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها لينفق ذو سعة من سعته، هذا الله تعالى أمرنا، حقوق في القرآن الله ذكرها، حقها عليك أنك تنفق عليها، مو يتكد عليك وتصرف عليك أنت وعيالك وأنت تقعد في بيتك، ولا أنت تأخذ راتب التقاعد تقولها روحي بعدين تصرف علينا، ولا تدخل اسمها في دعم العمالة أو غيرها وتصرف فيها عليك، هذا كله لا يجوز، وتحايل وباطل وكذب تحت مسمى التوسع في هذا الباب. للفائدة، وهذه فائدة علمية، جميع القواعد الفقهية التي وضعها الفقهاء مثل قاعدة الضرر يزال، يأتي الإنسان أخف الضررين، مع إن مع العسر يسر، الضرورات تبيح المحظورات، هذه القواعد التي وضعها العلماء قطعية في مجملها، يعني قواعد اتفق عليها العلماء في مجملها، ظنية في جزئياتها وتطبيقاتها. يعني من يقول الآن أنك أنت محتاج علشان عندك لأجل الحاجة حللت لنفسك هذا الشيء؟ من يقول أنك أنت متضرر ولأجل الضرر أنت أجزت لنفسك هذا الشيء؟ هذه شيء ظني، هذا عندك أنت بالنسبة لك أنت، لكن نعتبره ظني. فالقواعد الشرعية العامة اللي إحنا نقولها الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير، وغيرها، رفع الحرج عن الناس، وغيرها من القواعد الشرعية، قواعد قطعية في كلياتها، يعني في مجملها هذه القاعدة تعتبر قاعدة قطعية قد اتفق الفقهاء عليها. نعم، إذا وصل الإنسان إلى درجة الضرر، الضرر يزال عنه، المشقة عليه تجلب التيسير وغيرها، لكن تطبيقاتها تطبيقات ظنية، لأن كل واحد قاعد يقدر لنفسه، ولذلك يقول الضرورات تقدر بقدرها. يعني أنت الذي تتوسع في هذا الباب، من يقول أنك أنت محتاج؟ أنت اللي قاعد تقول إحنا ما قدرنا لك، أنت تقدر مصلحتك ومتى تكون محتاج ومتى لا تكون محتاجا، فلذلك هي ظنيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الباب، باب التوسع في باب المصالح، فلا يجوز للإنسان أن يتوسع في باب المصالح إلا في صور معينة. يعني المقصود حتى الكذب، التوسع في الكذب، الكذب له أبواب محصورة، وأهم باب الذي أجاز الشارع فيه الكذب أو الإخبار بخلاف الحقيقة هو باب الإصلاح، إصلاح بذات البين، سواء الإصلاح بين الزوجة وزوجته أو الزوج وزوجته أو غيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. قال الإمام ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الكذب في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورة، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو. فقال الطائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: بل فعله كبيرهم، وقوله: إني سقيم، وقوله: إنها أختي، وقول منادي يوسف عليه الصلاة والسلام: أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد الظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا. قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية، والمقصود بالتورية استعمال المعاريض لا صريح الكذب، مثل أن يعد زوجته بأن يحسن إليها ويكسوها كذا، وينوي إن قدر الله له ذلك، وحاصله أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه. وإذا سعى في الإصلاح بين الناس، يعني سعى لأجل الإصلاح بين الناس، نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلا، من هؤلاء إلى هؤلاء كذلك وورى، وكذلك في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظم، وينوي إمامهم في الأزمان الماضية، أو غدا يأتينا مدد أي طعام ونحوه، وهذه من المعاريض المباحة، فكل هذا جائز إلى آخر ذلك. فهذا في الحقيقة يعني من باب تجديد العلماء في قضية الكذب، وأنه لا يجوز التوسع في باب الكذب. ولذلك يعتبر العلماء من أنواع الكذب المبالغة في المعاريض، لا ريب أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، ولكن هناك من يبالغ في هذه المعاريض، ومقصود المعاريض يعني الكلمة التي تحتمل معنيين، ويتوسع فيها توسعا يخرجه عن طوره ويجعله يدخل فيها ما ليس منها، فتجده يقلب الحقائق وينال من الآخرين ويلبس عليهم ويحصل على مآربه بالمراوغة مما يوقعه في الكذب، فتفقد الثقة به وبحديثه. أما إذا اقتضت الحكمة أن يلجأ الإنسان إلى المعاريض فلا بأس في ذلك، وذلك أن الإنسان في هذه الدنيا معرض للبلاء، ومن أشد البلاء ما يمنعك من أن تقضي حق فضيلة، فقد يلاقي الإنسان حالا ترغمه على أن ينطق بما يكره، أو أن يسلك في القول ما لم يألف. ولو وقف على علم الأخلاق أمام هذه الأحوال المرغمة صلبا جامدا لضاقت سبيله، ولوجدت بعض النفوس مناصا للخروج عليه. إلا أن علم الأخلاق الذي أرسل الإسلام قواعده ورفع مناره فسيح الصدر بمقدار ما يسع مقتضيات الحياة الفاضلة، فصدق اللهجة يعد من الفضائل نظرا إلى ما هو شأنه من حفظ المصالح ودرء المفاسد. ولو عرضت على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم جالبا عليه أو على غيره ضررا فاحشا، لوجد في نظام الأخلاق مرونة تسمح له بأن يصوغ حديثه في أسلوب لا يجلب عليه ضررا. فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معه التصريح بأمر واقع ولم يكن بد من أن يقول في شأنه شيئا، فهنا أو ها هنا يفصح له أن يأخذ بالمعاريض، وهي الألفاظ التي تحتمل معنيين فيفهم السامع منها معنى ويريد المتكلم منها معنى آخر. وإن شئت فقل هي ألفاظ ذات وجهين، أحدهما غير حقيقة وهي ما يسبق إلى فهم السامع، وثانيهما حقيقة وهو ما يقصده المتكلم. فهذه الحالة لا تخرج المرء من أهل الصدق ولا تلحقه بزمرة الكاذبين الذين يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر. وهذا لا يكون إلا عند الضرورة، والضرورة القصوى يستخدم الإنسان المعاريض. أما في الدين فلا يوجد عندنا في الدين ظاهر وباطن، لا يوجد عندنا صورة وحقيقة، إنما تعاملنا في الدين مع الناس كله على ظاهره. هذا الأصل، أصل عندنا في الدين نتعامل مع الناس بالصدق والأمانة، فليس للدين ظاهر وباطن، وليس للدين صورة وحقيقة، وإنما ديننا واحد، تعاملنا مع الأمة واحدة. لكن إن بلغ الإنسان حد الضرر الذي يلحقه من موت أو قتل أو سجن أو ضرر بالغ يلحق به أو بعياله، فله عن الكذب مندوحة، وهي المعارض، أن يقول كلمات محتملة. هذا معناه، مو هذا دين، يعني يكون عندنا دين في حياتنا دائما نستخدم قلب الحقائق ونتعامل مع الناس بهذه الطريقة، وهذا إذا تعاملنا بهذا الشكل فإن ذلك مفسد لحياتنا وحياة الناس. ولذلك يعني على الإنسان ختاما في موضوع الكذب أن يتحرى الإنسان الصدق، وخاصة مع أولاده، فكثير ما يكذب الوالدان على الأولاد الصغار رغبة في التخلص منهم أو تخويفا لهم كي يكفوا عن العبث واللعب، أو حفزا لهم كي يجدوا في أمر ما أو غير ذلك، فهذا كله من الكذب. ولا شك أن الكذب له دوافع كثيرة، منها أحيانا الإنسان يكذب خوفا من النقد، ومنها خوف من العقاب، ومنها خوف من العتاب، ومنها أحيانا يكذب إثارا للمصلحة العاجلة، ومنها قلة مراقبة الله والخوف منه، ومنها أنه اعتاد الكذب وألفه، ومنها أنه تعود وعاش في بيئة وفي مجتمع وفي دار كلهم كذابين، ومنها سوء التربية إلى غير ذلك من الدوافع التي تدفع الإنسان للكذب وممارسة الكذب. ولذلك نختم موضوع الكذب في الحث على الصدق، فقد حثنا الله تعالى على لزوم الصدق، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، رواه البخاري ومسلم. والصدق هو أن يخبر الإنسان عما يعتقد أو عما يرى على أنه هو الحق، وأنه مطابق للواقع، لا زيادة ولا نقصان، ولا يشط ولا يبالغ. وليس الإخبار أيضا مقصورا على القول فحسب، بل قد يكون بالفعل كإشارته باليد أو هز رأسه، أو يكون أحيانا بالسكوت. ولا ريب أن الصدق خصلة محمودة وسجية مرغوبة تألفها الفطرة السوية وتدعو إليها الشرائع السماوية، كما قال ابن حبان رحمه الله الصدق يرفع المرء في الدارين، كما أن الكذب يهوي به في الحالين. ولو لم يكن الصدق خصلة تحمد إلا أن المرء إذا عرف به قبل كذبه وصار صدقا عند من يسمعه، لكان الواجب على العاقل أن يبلغ مجهوده في رياضة لسانه حتى يستقيم له على الصدق، وحتى يستقيم أي اللسان له على الصدق ويجانب الكذب. ولذا قال بعض الحكماء عليك بالصدق، فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع بأعز من الصدق، فالصدق عز وإن كان فيه ما تكره، والكذب ذل وإن كان فيه ما تحب، ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق. يعني إذا واحد معروف دائما بالكذب إن قال ولو صدقا فإنه يتهم. وقد قيل الصدق ميزان الله الذي يدور عليه العدل، والكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه الجور. وقالوا الصادق مصان خليل، والكاذب مهان ذليل، وقالوا لا سيف كالحق ولا عون كالصدق. ولذلك على الإنسان دائما أن يحرص يعني دائما قدر المستطاع على الصدق في حياته، يستعين بذلك بالله سبحانه وتعالى وبمراقبة الله وبتعويد اللسان على الخير وعلى الصدق. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد. والإنسان دائما ينظر بعواقب الكذب، وينشئ الصغار دائما على الصدق، ويحرص دائما على أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ويعاشر ويمشي مع الصادقين، لأن الله تعالى أمرنا بذلك كما ذكرت قبل قليل في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الحلقة نكتفي بهذا الجانب، كلام عن الصدق، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله حول موضوع سألني الناس كثير عنه ولحوا عن الكلام فيه. دعوني إن شاء الله في حلقة الغد أتكلم عن هذا الموضوع اللي انتشر بين الناس وأراني يعني ملزما أن أتكلم فيه إن شاء الله تعالى في حلقة الغد. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.